97.5 ميجا هرتز وذلك على مدى 24 كما بإمكان أهالي مدينة خرس الاستماع إلى مواتب المجلة على مدى 24 ساعة وذلك على موجة FM وبدبلة قدرها 99.1 ميجا هرتز وعلى مشي برامج على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 مستمعين الأفضل نتمنى لحضراتكم وقت طيب ومشاهدة ونفع إن شاء الله مع وقت برامجنا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى
كدوم بمهلاف سعدان شويت شيرو بنار فآنا تبشعين شلها كبو شيء سألي
هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة تهران العربية تابعونا عبر موقعنا وهو عارف
مدينة مسراد مبرئودة فلسطيني تضاق علمي فلتو خلال شلها سعيد عمر عبد الحكيم
بعد الاستعراض في الساعة السادسة ودقيقة المحب العاشر من شجرة الحب في الساعة السابعة ودقيقة من كريم عمر سبعة ست دقائق صفحة حديقة الأخرى في الساعة السابعة ودقيقة عشر السابعة وسبعين نشر أكبر المتصلة في تمام شهر الثالث عند الثانية والدقيقة 24 قصص وأساطير إيران المرصد اللغوي تستمعون له في الساعة 8:28 والثانية والدقيقة 38 استكشاف التاسعة تماما قسم الأخبار ونشر الأخبار المفصلة في عشر دقائق شكرا لكم وإلى اللقاء
الرحمن الرحيم. ذهب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر منزلت التوراه والانجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزلنا القران العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إلي في قضاء الحوائج والممتثلين لأوامره والمحامين عن والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبين الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباقي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة وجه العظيم بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادا وأحي به عبادا. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. Thank you.
المكتبة الصوتية
صفر ونصر دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤثر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثاني من الكتاب نطالع قراءة في جذور المواجهة الحسينية وأصولها. تعالوا نقرأ خلاصة للبحث لننتقل بعدها إلى المرحلة الثانية من البحث، عنونها السيد الشهيد بمعركة وجود الإنسان. عرفنا إذن أن هناك معسكرين ومشروعين تقوم بينهما معركة أبدية، وهنا هو عمق المعركة وجوهرها، وأن لكل من المعسكرين أهدافه التي يصارع في هذه الأرض وعلى امتداد الأجيال من أجلها. ولو نظرنا إلى كل تجليات هذا الصراع عبر الأجيال لوجدنا أن حقيقة المعارك الواقعة بين الناس في كل زمان ما هي إلا نسخ متجددة من المعركة الأولى بين آدم وإبليس. فالمعركة لم تكن بين هابيل وقابيل، بل كانت بين هابيل وإبليس، كما لم تكن بين نوح والملأ المتكبرين من قومه، بل كان هؤلاء ألعوبة في يد إبليس سلموا رقابهم وعقولهم وقيادهم له. وكذا معركة إبراهيم لم تكن بينه وبين نمرود، بل كانت في جوهرها بين إبراهيم وإبليس، وكان نمرود مجرد ألعوبة في يد إبليس. وهكذا بين موسى وفرعون، وبين السيد المسيح وطغاة زمانه، وبين رسول الله محمد وأبي جهل وطغاة قريش، فالمعركة كانت مع إبليس. فأبو جهل يعتبر مجرد جندي أو ضابط أو قائد في جيش إبليس، إلا أن قائد المعسكر الذي يوجه ويخطط ويوسوس هو إبليس. وهذه المعركة مستمرة إلى النهاية بين المعسكرين والمشروعين، مع معسكر إبليس الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن تضل وتزيغ وتنحرف وتنكر الخالق وتكفر بنعمائه وتظلم وتطغى وتنشر الفساد وترتكب الجرائم ويكون لها بؤس الدنيا وعذاب الآخرة. فهذه حقيقة مشروعهم بالكامل، وهذا كل ما كان يحدث من يوم قابيل إلى هذا الجيل. في المقابل معسكر الأنبياء وأتباع الأنبياء الذي يريد للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة أن يكونوا مؤمنين بربهم، عارفين شاكرين لنعمائه، مطيعين لأوامره، عابدين له في أرضه، لتكون لهم الحياة الطيبة الشريفة الكريمة، وليكون لهم النعيم الخالد في الآخرة. فهذه أهداف كل من المعسكرين على حدة، وكل ما يحدث في المعركة هو تطبيق ومصداق وتجل وتجسد لعنوان عام والسعي لتحقيق كل من المعسكرين لأهدافه من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن. فجوهر المعركة وحقيقة المعركة ثابتة وواضحة وواحدة، وهي تلك التي بدأت منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. إذن فخلاصة الكلام في هذه المرحلة هو تشخيص جوهر المعركة وحقيقتها وتشخيص ميدان المعركة أيضا. فميدانها هو الإنسان، الإنسان الفرد والإنسان الجماعة، والقتال بين المعسكرين ميدانه الناس. فالأنبياء يريدون لهم العبودية الحقة لرب الأرباب وخير الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة، وإبليس يريد لهم جهنم والشقاء وارتكاب الجرائم والإفساد والظلم والطغيان والفتنة والضلال والانحراف. إذن مساحة القتال هي ساحة الناس، وميدان المعركة هو الإنسان. المرحلة الثانية، معركة وجود الإنسان. بعد معرفة العدو وتحديد أهدافه وهو ما أشرنا إليه في المرحلة الأولى، على الإنسان في المرحلة الثانية أن يتعرف إلى إمكانات العدو وقدراته وأساليبه ووسائله وتكتيكاته، نقاط ضعفه وقوته، قدرته على الصمود وغيرها من الاعتبارات. وفي المقابل على الإنسان أن يعرف إمكاناته وقدراته هو أيضا، ونقاط ضعفه وقوته، وعيوبه وثغراته، ومناعة حصونه، وإمكانية تسلل العدو إليها. وهذا جزء أساسي في أي مواجهة. فمن شروط كل معركة مهما كانت طبيعتها أن تعرف العدو وإمكاناته وخططه، وأن تعرف نفسك أو جبهتك وإمكاناتك، لأن الذي يسعى إلى خوض معركة دون معرفة إمكانات عدوه ولا معرفة خططه وظروفه، مضافا إلى عدم معرفة إمكاناته، هو كعدد عسكره وكمية ذخيرته وسلاحه وفترة صموده وإمكانية صمود الناس معه، فهو حتما يسعى إلى الضياع. وكذلك الحال في هذه المعركة الكبرى بين المعسكرين المذكورين، فبما أن الإنسان يخوض المعركة بكل وجوده ويواجه فيها عدوا محدودا، فإن عليه أن يعرف مقدرات عدوه. فإبليس لديه إمكانات كبيرة هائلة وكثيرة، كما أن للإنسان إمكانات، ولولا أن الله أعطى للإنسان الإمكانات والقدرة على إلحاق الهزيمة بإبليس وجنوده وإفشال مشروعهم لما كان طلب منه أن يواجههم ويلحق الهزيمة بهم، وأن لا يستسلم لهم ولا يسلم لهم عقله وقلبه ودينه ونفسه. فابنة التسع سنوات مطلوب منها تأدية واجبها في هذه المعركة عند بلوغها سن التكليف، وابن الخامسة عشرة مطلوب منه ذلك أيضا في هذه المعركة. فهل يجعل الله شابا صغيرا وطفلة صغيرة مقابل إبليس دونما تزويدهم بالقدرة على هزيمته؟ الجواب سالب قطعا، حيث إن الشاب الصغير والطفلة الصغيرة فضلا عن الرجال والنساء بإمكانهما إلحاق الهزيمة بإبليس وبكل مشروعه، ولكن بشرطها وبشروطها. وبناء على ما مر من ضرورة معرفة إمكانات العدو، نقف في الآتي على مقدرات إبليس وإمكاناته في هذه المعركة ما سنواصله معكم أحبة المستمعين في الحلقة.
صفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة. الحب والمودة. أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن طول نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مفسدة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث ورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اشتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
Thank you. التدبير جال حول ونظام الدين جال حول ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدر عن هذا ما يكون حرام وبالقشور دون الباب في هذا الوصف آخر جمال تسكين سبعة القشور المحتوى وليأتي زمان على أمتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب الحشر وهذا عالم سمعة طيبة يعني سمعة إعلامية أو لباسة ولا يعرفون القرآن إلا بصوت الحسن. ما حد يطبق القرآن، ما حد يروح تفسير القرآن، ما حد يبحث عن حقائق القرآن، عن معارف القرآن، عن أخلاق القرآن، ما حد احترق بتفسير القرآن. نعم إذا قالوا أن الشيخ الفلاني أو المفتي الفلاني بالمثل الفلاني يحتجدون ليطرقون إلى أنظام صوت
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. مستمعينا الكرام، من العلوم التي أثرت على الحضارة والثقافة لدى المسلمين علم الفقه، وعلم الفقه هو من أوسع العلوم الدينية. سير الزمن منذ صدر الإسلام وحتى يومنا هذا، وقدم الرؤى والنظريات التي هي الأساس في التطبيقات العملية في حياة الإنسان وسلوكه الديني. والفقه في اللغة حضرة المستمعين بمعنى الفهم، وفي لغة الشرع يعني بذل الجهد والوسع لاستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية، وهذا هو معنى الاجتهاد الذي يطابق معنى الفقه. وخلال حقب التاريخ الإسلامي ظهر العديد لا بل الكثير من الفقهاء من الشيعة والسنة، على أن مراحل دراسة الفقه لدى الفريقين كانت مراحل متعددة. والفقه السني والفقه الشيعي إنما ظهر في القرن الأول من الهجرة، وخلال حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يرجعون إليه في الأحكام الشرعية. ومن بعد رحيله صلى الله عليه وآله أخذوا بالرجوع إلى الصحابة، ومن بعد الصحابة جاء التابعون، أي الذين لقوا الصحابة ولم يعيشوا في عصر النبوة. فما بين القرن الأول حتى القرن الرابع للهجرة ظهرت المذاهب الأربعة عند أهل السنة، ومنذ القرن الرابع بدأ عصر التقليد لأحد المذاهب الأربعة عند أهل السنة. وأما ما هي المذاهب الأربعة حضرات المستمعين؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إنها المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. ومؤسس المذهب الحنفي هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الأنصاري، ومؤسس المذهب المالكي هو مالك بن أنس. أما المذهب الشافعي فأسسه محمد بن إدريس الشافعي، والحنبلي أسسه أحمد بن حنبل. وأبو حنيفة ومالك بن أنس من تلاميذ مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، وقد أثنيا على أستاذهما كثيرا، حتى إن أبا حنيفة قال: لولا السنتان لهلك النعمان. يريد بذلك السنتين اللتين قضاهما تلميذا في حضرة الإمام الصادق عليه السلام. وقال مالك بن أنس: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. أبو حنيفة الذي يقع مقعده اليوم في بغداد، مستمعي الكرام، كان من أصل إيراني، وولد في الكوفة عام 80 للهجرة. ويذكر لنا التاريخ أن أبا حنيفة كان تاجرا من كذلك، ومن الذين درس عندهم أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان. ومصادر استنباط الأحكام الشرعية في المذهب الحنفي سبعة، هي القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسنة الصحابة والقياس والعرف والإجماع والاستحسان. ولابد أن نذكر أن المذهب الحنفي انتشر بسرعة بين المسلمين، وذلك بسبب دعم الحكومة العباسية له وتعيينها القضاة من هذا المذهب، ومنهم القاضي الشهير أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب كتاب الخراج، والذي يقع قبره في مدينة الكاظمية في العراق. ومن العراق انتشر الفقه الحنفي إلى مصر وبلاد ما وراء النهر وشبه القارة الهندية والصين وبلاد الأناضول وتركيا. ولا يخفى أن الدولة العثمانية التي امتدت عبر مساحة التاريخ والجغرافيا امتدادا كبيرا كانت تبنى الفقه الحنفي. وعلى أي حال مستمعينا الأفاضل، فقد مات أبو حنيفة زعيم المذهب الحنفي في عام 150 للهجرة عن 70 عاما، إلا أن مذهبه الفقهية لا تزال قائمة إلى هذا اليوم. في تاريخ ولادته فقيل عام 93 وقيل عام 98 وقيل بين ذلك. ودرس مالك بن أنس الفقه والحديث وبلغ مالك درجة الاجتهاد المبكرة، وكان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للتدريس والتحكيم. ومحض التشريع عند مالك بن أنس هي القرآن والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة. وإضافة إلى هذا كان مالك يقبل القياس والاستحسان لاستخلاص الأحكام. وهكذا يمكن القول مالكا كان كأبي حنيفة يرى جواز العمل بالرأي الاستنباط الشرعي. ومن بلاد الحجاز انطلق الفقه الملكي إلى قسطة ومنها إلى شمال ليبيا وعبر المحيط الأطلسي محمولا وفي بلاد الأندلس. نشر الفقه المالكي تلميذ الإمام مالك بن أنس وهو يحيى بن يحيى الزيدي. ولمالك بن أنس كتاب فقهي باسم الموطأ أبان فيه آراءه الفقهية مع آراء فقهاء المدينة. وفي عقيدة مالك بن أنس فإن القياس والاستحسان لا يجوزان مع وجود النص من قرآن أو سنة. وقبل أن كلامنا لابد من القول ان المذهب المالكي وان حل في بلاد مصر فإذا انه لم ينتشر فيها، واهل السنه في مصر في الغالب من الحنفيه والشافعيه.
والنور نور أرضى من فاطم يشكو الحزن يا بدر طاقف من خجل تبدو أسيرا مرتاها
غادم كانوا إنسى بني والمجد نحو القصحبة يا دور زغرش وحدك لقد ذكرت المشتبه
باب كنور سرمدي والمجد نحوه قد حدا يا كون زغرت وحدك لقد ذكرت المشتبه ونحن بطاقة الآذر إن يبدي قدرا باسما فالدر يفنى والذهاب أبشر بصدق في غدي ينجيك إذا كلا
زاد كانوا إنسى غدي والمجد نحو الصحبة يا كون زغرت وحدك لقد ذكرت زاد كانوا إنسى غدي
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الله الإمام التقي النبي وحجتك على من خولا ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي
شجرة حكمة.